معين. وبعد، بسم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم. فاجتباه ربه فجعله من الصالحين.
حسبك. هاتان الآيتان، هذه الثلاث الآيات من سورة القلم، سورة نون، جاءت بعد قوله جل وعلا: فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون. فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، يأمره الله جل وعلا بالصبر كما أمره بذلك في غير ما آية، في قوله تعالى: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. ويقول عليه الصلاة والسلام: أدبني ربي فأحسن تأديبي، يعني علمني. والله جل وعلا يقول لمحمد صلى الله عليه وسلم في هذه الآية: فاصبر لحكم ربك. لما ذكر قبل هذا تمادي كفار قريش وإعراضهم عن النبي صلى الله عليه وسلم ووصفهم إياه بأنه مجنون، توعدهم جل وعلا على قولهم هذا وعزى رسوله صلى الله عليه وسلم بقوله: فاصبر لحكم ربك. فاصبر لحكم ربك، لأن الله جل وعلا قضى بما هو صائر. اصبر لحكم ربك، فإن الله جل وعلا كلفك بتبليغ الرسالة، وتبليغ الرسالة يتطلب هذا الأمر، فلا بد من الصبر. ثم حذره صلى الله عليه وسلم لأن يكون كمن لم يصبر، فقال: ولا تكن كصاحب الحوت. صاحب الحوت هو يونس ابن متى، رسول من الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، إلا أنه ذهب مغاضبا كما قال الله جل وعلا: فظن أن لن نقدر عليه. ما كان عنده من الصبر الذي جعله يتحمل رد قومه عليه، وعاتبه الله جل وعلا على ذلك، وحذر رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم لأن يكون مثله، ولا تكن كصاحب الحوت. هو صاحب الحوت وهو ذا النون، والنون هو الحوت في البحر، وصاحب الشيء هو من كان بينه وبين الشيء ملابسة، سواء كان الصداقة أو عدو أو عداوة أو مشاركة أو جوار أو منازعة بينهما شيء ما. ويونس عليه السلام قيل له صاحب الحوت لأن الحوت ابتلعه فبقي في بطنه، في بطن الحوت، إلا أن الله جل وعلا لطف به فلم يقضمه الحوت، ولم يكسر له عظما، ولم يهشمه، بل ابتلعه بحاله، فكان يسبح في بطن الحوت، وهو خرج من قومه مغاضبا وركب السفينة كما ثبت مع قوم، فثقلت السفينة بمن فيها فلم تسر، فقالوا لا بد أن نقذف بعضنا في البحر لينجو البعض لأنها لكون، فنجاة البعض أولى من هلاك الجميع. ومن باب العدل فيما بينهم قالوا نقرع، فمن أصابته القرعة قذفناه في البحر، الكبير والصغير وذا الرئاسة ومن لم يكن كذلك، فساهم كما قال الله جل وعلا، فكان من المدحضين، كان من المغلوبين، فأصابته القرعة فقذفوه في البحر. فأوحى الله إلى حوت من الحوت كبير فابتلعه بحاله وهو حي، فلم يغرق في البحر، وكان يدعو الله ويسبح في بطن الحوت في جوف البحر، فتعجبت الملائكة من هذا الصوت في المكان الغريب، وصوت ليس بغريب، الصوت ليس بغريب، والمكان ما كان فيه من أحد، والله العليم بكل شيء. فنادى ربه وسبح وقال لا إله إلا أنت إني كنت من الظالمين. فنادى لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فوحد الله جل وعلا وسبحه ونزهه واعترف بظلمه وتقصيره. وهكذا ينبغي للعبد إذا توجه إلى الله أن يتقرب إلى الله جل وعلا بتوحيده وتنزيهه عما لا يليق به، ثم يعترف على نفسه بالتقصير والخطأ، لأنه كلما تذلل العبد لربه ووحد ربه استجاب الله دعاءه. إذ نادى وهو مكظوم، نادى في جوف البحر، فقال الله جل وعلا كما في سورة الصافات فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. فالله جل وعلا يحفظ العبد في حال ضعفه بعمله الصالح في حال قوته، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. كن عابدا لله مقبلا على الله في حال صحتك وأمنك واستقرارك، يلطف الله جل وعلا بك في حال كبرك وضعفك وحال خوفك. إذ نادى وهو مكظوم، نادى ربه تبارك وتعالى بتوحيده: لا إله إلا أنت سبحانك، تنزيه لله واعتراف بالتقصير منه، وهو مكظوم مملوء غما أو كربا أو غيظا، فالكظم يفهم منه المنع والحبس، ويفهم منه الإغلاق، كظم الباب بمعنى أغلقه، ويقال كظم غيظه بمعنى منعه، منع غيظه من الظهور. قالوا وهو مكظوم أي مملوء غيظا وكربا وغما، والغم قالوا يكون في القلب، والكرب يكون في النفس، في حبس النفس أو في شدة مدافعته وثورانه لما أصابه، لأنه في ظلمة داخل ظلم، فنادى ربه فاستجاب له. لولا أن تداركه نعمة من ربه، لولا أن تداركته نعمة الله، نعمة الله يعني رحمة الله رحمه الله، أو تداركته نعمة ربه عمله الصالح الذي كان قبل هذا، كما قال الله: فلولا أنه كان من المسبحين، يعني في السابق. لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم. لنبذ قذف، بالعراء الأرض الفضاء والتي لا نبت فيها ولا شجر ولا حجر ولا ظل. لولا هذا لنبذ بالعراء وهو مذموم، لكن رحمة ربه جل وعلا ولطفه به نبذ بالعراء بغير ذنب، سلم من الذنب بعفو الله جل وعلا وتجاوزه عنه وعن ذنبه الذي حصل منه. وذلك أن الله جل وعلا أمر الحوت بأن يقذفه على ساحل البحر، فقذفه فخرج من بطن الحوت كالفرخ على أول ما يخرج من البيضة ضعيف، فأنبت الله عليه جل وعلا بلطفه شجرة من يقطين، شجرة القرى، لأنها شجرة باردة كما قالوا ولا يقربها الذباب، وظللته حتى قوي ونشط، لأنه بقي فترة في بطن الحوت فصار كالفرخ. لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم، لكن تداركته نعمة ربه فنبذ بالعراء بغير ذنب، سلم من الذنب بتجاوز الله جل وعلا. والمذموم هو الممقوت أو المبعد أو المطرود، لكن الله جل وعلا لم يفعل به ذلك مجازاة له بحسناته السابقة وحفظا له بما حصل منه من العمل الصالح قبل هذا.
يقول تعالى: فاصبر يا محمد على أذى قومك لك وتكذيبهم، فإن الله سيحكم لك عليهم ويجعل العاقبة لك ولأتباعك في الدنيا والآخرة، ولا تكن كصاحب الحوت يعني ذنون، وهو يونس بن متى عليه السلام حين ذهب مغاضبا على قومه، فكان من أمره ما كان من ركوبه في البحر والتقام الحوت له وشرود الحوت به في البحار وظلمات غمرات اليم، وسماعه تسبيح البحر بما فيه للعلي القدير الذي لا يرد ما أنفذه من التقدير. فحينئذ نادى في الظلمات: ألا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال الله تعالى: فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وقال تعالى: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. وقال هاهنا: إذ نادى وهو مكبوم. قال ابن عباس رضي الله عنه: ومجاهد والسدي وهو مغموم. وقال عطاء الخراساني وأبو مالك: مكروب. وقد قدمنا في الحديث أنه لما قال: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، خرجت الكلمة تحف حول العرش، فقالت الملائكة: يا رب هذا صوت ضعيف معروف من بلاد غريبة. فقال الله تبارك وتعالى: أما تعرفون هذا؟ قالوا: لا. قال: هذا يونس. قالوا: يا رب عبدك الذي لا يزال يرفع له عمل صالح ودعوة مجابة. قال: نعم. قالوا: أفلا ترحم ما كان يعمله في الرخاء فتنجيه من البلاء؟ فأمر الله الحوت فألقاه بالعراء. ولهذا قال تعالى: فاجتباه ربه فجعله من الصالحين.
فاجتباه ربه أي اصطفاه وأنعم عليه وتفضل عليه بالعفو، فجعله من الصالحين، أعاد عليه جل وعلا الرسالة والنبوة والوحي. قال بعض المفسرين: هذه الواقعة التي حصلت منه عليه السلام كانت قبل الرسالة، ثم اجتباه الله جل وعلا وأرسله. وقال بعضهم: بل الرسالة قبل، ثم حصل منه ما حصل، ثم تجاوز الله جل وعلا عن ذنبه واجتباه وعاد إليه الوحي وأرسله الله جل وعلا كما قال في سورة الصافات: وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. شفعه الله جل وعلا بنفسه وبقومه فعفى الله جل وعلا عنهم بعدما عاينوا العذاب. وكان من سنة الله جل وعلا أن المرء إذا عاين العذاب لا يعفى عنه، كما قال فرعون، قال لما كاد أن يغرق أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، قيل له الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، الآن ما ينفعك الإيمان. والمرء إذا عاين العذاب لا ينفعه الإيمان حينئذ، إلا أن الله جل وعلا لطف بقوم يونس فآمنوا، لما آمنوا كشف الله عنهم العذاب بشفاعة نبيهم ورسولهم يونس على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم الأمة أن يقول أحد أنا أفضل من يونس ابن متى، حتى وإن كان الله جل وعلا قد عاتبه إلا أن الله غفر له واجتباه فعاد إليه الوحي كما كان من قبل، فاجتباه ربه فجعله من الصالحين فاستمر في الوحي إليه وأرسله الله جل وعلا وقبل فيه الشفاعة لنفسه ولقومه. نعم،
فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. وقد أخرج الإمام أحمد رحمه الله عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينبغي لأحد أن يقول أنا خير من يونس بن متى. رواه البخاري من حديث سفيان الثوري وهو في الصحيحين من حديث أبي هريرة.
وليس المراد تفضيل محمد صلى الله عليه وسلم على يونس عن النهي عن هذا، لأنه هو عليه الصلاة والسلام سيد ولد آدم كما قال ولا فخر، لكن لا يقل أحد من الأمة نظرا لكون الله جل وعلا عاتب يونس عليه السلام، لا يتجرأ أحد من الأمة فيقول أنا خير أو أنا أفضل من يونس ابن متى. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل رجل صلى بأهل القرية صلاة العصر ومر طفل أمامه في التشهد الأخير وقام ولم يسلم،
بل عليه أن يسلم ولا يؤثر عليه مرور الصبي حتى لو مر رجل أو صبي، لأنه ليس معناه أنه يقطع الصلاة يعني تبطل الصلاة، وإنما يخدشها كما قرر هذا كثير من العلماء رحمهم الله، فمرور المار بين يدي المصلي لا يبطل صلاته.
يقول هل للعمرة طواف وداع؟
محل خلاف بين العلماء رحمهم الله في طواف الوداع للعمرة. طواف الوداع للحج واجب، والخلاف في العمرة من العلماء من يقول كما أنه واجب في الحج فهو كذلك واجب في العمرة، لأن العمرة هي الحج الأصغر. ومن العلماء من قال يجب في الحج ولا يجب في العمرة، لأن المعتمر مقيم بمكة ما غادرها، أما من طاف طواف العمرة ثم سعى ثم أراد أن يسافر بعد هذا مباشرة فهذا ليس عليه طواف وداع، ما عليه طواف وداع.
يقول هل يجوز لرجل مسافر أن يصلي العشاء قصرا خلف إمام مقيم يصلي فيدخل معهم في الركعتين الأخيرتين ويسلم معه.
المسافر إذا صلى خلف إمام مقيم يتم الصلاة فيجب عليه أن يتم، ولا يجوز له أن يقصر الصلاة وهو يصلي خلف إمام مقيم. فإن صلى خلف إمام مسافر مثله قصر، وأما أن يقصر وهو يصلي خلف إمام مقيم فلا، بل يجب عليه الإتمام.
يقول: أهديت إلي كتاب الوقف، هل يجوز لي أن أبيع عند الحاجة؟
لا يا أخي، كتاب الوقف، الكتاب الموقوف ما يجوز أن يباع، وإنما لك أن تنتفع به، فإذا كنت لا تنتفع به فادفعه إلى من ينتفع به من بعدك.
يقول: ما حكم استخدام الدبابيس المعدنية في ملابس الإحرام؟
ما ينبغي أن تستعمل الدبابيس، وإنما بالنسبة للإزار يلف، وبالنسبة للرداء يوضع على الكتفين ويغطى به الصدر، وكيفما كان أجزأ، ولا ينبغي، لأنه نهي المرء أن يلبس الشيء الثوب على قدر العضو، فإذا دبسه بالدبابيس فكأنه خاطه بمثابة الخياطة، وهو منهي عن لبس المخيط.
يقول: نرجو توضيح الشفاعة ومفهومها.
الشفاعة نوعان: شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. الشفاعة المنفية هي التي تطلب من المخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى في أمور الآخرة. مثلا يطلب من ميت أن يشفع له عند الله، أيا كان تقيا أو فاجرا، تطلب من الله جل وعلا، فلا يجوز لك أن تسأل الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الخلق أن يشفع لك عند الله، ولا أن تسأل أحدا من العلماء أو من الفضلاء أو من الصالحين أن يشفع لك عند الله، ولا أن تسأل أفراطك، أولادك الصغار الذين ماتوا في الصغر، تسألهم أن يشفعوا لك عند الله، وإنما تسأل الله تبارك وتعالى أن يشفع فيك محمدا صلى الله عليه وسلم، تسأل الله أن لا يحرمك من شفاعة أفراطك، تسأل الله أن يشفع فيك عباده الصالحين، وهكذا. فالشفاعة تطلب من الله جل وعلا، والمراد هنا الأمور الآخرة. أما أن تطلب من شخص حي أن يشفع لك إلى آخر فلا بأس بهذا، تطلب من أخيك المسلم أن يشفع لك عند أخيك المسلم في حاجة ما، فيكون طالبا لقضاء حاجتك معك عند هذا الشخص.
يقول: رجل قدم إلى مكة وطاف وسعى ثم لبس ثوبه ناسيا قبل لم يقصر، ماذا عليه؟
عليه أن يبادر إلى خلع ملابسه العادية ولبس ملابس الإحرام ثم التقصير، فإن قصر مباشرة قبل أن يخلع ملابسه العادية ويلبس ملابس الإحرام فلا بأس عليه، لأن المرأة يعذر بلبس المخيط جهلا أو نسيانا قبل تمام نسكه. والعمرة تتم بالطواف والسعي والحلق أو التقصير للرجال والتقصير للنساء. فإذا نسي المرء ولم يمض وقت طويل فعليه أن يبادر بخلع ملابسه العادية ولبس ملابس الإحرام ثم التقصير، فإن قصر وعليه ملابسه العادية فلا بأس بذلك، بخلاف ما إذا أتى بمحظور من محظورات الإحرام التي لا يعذر بجهله فيكون قد استقر عليه الهدي. نعم.
ويقول: تقول امرأة قدمت إلى مكة وطافت وسعت ولم تكسر ثم جامعها زوجها.
امرأة طافت وسعت وقبل أن تقصر جامعها زوجها. الجماع لا يعذر بجهله، وما دام أنها تركت التقصير وحصل الجماع فقد استقر عليها الهدي. شاة تذبح في مكة لفقراء الحرم، فإن لم تستطع فلتصم 10 أيام فدية ترك الواجب الذي هو التقصير، لأن التقصير واجب من واجبات العمرة للرجل والمرأة. فإذا لم تقصر المرأة وكان الوقت يسير ولم يحصل جماع فلتقصر ولا حرج عليها، أو أنها مست طيب قبل أن تقصر فتعذر بالجهل والنسيان في مس الطيب، وأما في الجماع فلا، فيستقر الهدي عليها.
يقول: إذا وجد الشخص في سرواله أذى ولم يعلم بها إلا بعد عدد من الصلوات أداها مع الجماعة، ما الحكم؟
رجل اطلع على نجاسة في سراويله بعد أن صلى صلوات متعددة، أقول صلاته صحيحة والحمد لله ما دام لم يعلم عن هذه النجاسة، فالصلاة صحيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل في الصلاة وهو لابس نعليه، وفي أثناء الصلاة خلع عليه الصلاة والسلام نعليه، فخلع الصحابة رضي الله عنهم نعالهم، فلما انصرف من صلاته قال عليه الصلاة والسلام: ما لكم خلعتم نعالكم؟ قالوا: رأيناك فعلت ففعلنا. فقال: إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما أذى. فدل هذا على أن المرأة إذا صلى في نعلين أو سراويل فيها نجاسة ناسيا أو جاهلا أن صلاته صحيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستأنف الصلاة من أولها، فدل على أن الجزء الذي وقع وهو مصاحب للأذى أن صلاته صحيحة، بخلاف ما إذا صلى ناسيا حدثه، يعني صلى على غير طهارة، محدث حدث أكبر أو أصغر، فإن عليه أن يعيد الصلاة، وإن كان إماما فيعيد وحده دون الجماعة، فعمر رضي الله عنه صلى بالناس صلاة الفجر ثم خرج خارج المدينة وجلس يقضي الحاجة البول، فتذكر أن عليه جنابة فأعاد الصلاة رضي الله عنه وحده، ولم يأمر الجماعة بإعادة الصلاة، فصلاتهم صحيحة.
يقول: إذا جاء الإنسان للزيارة وبقي أياما في مكة وأراد للتنزه الخروج إلى الطائف وإلى جدة، هل عليه طواف وداع مع العلم أنه يريد الرجوع إلى مكة؟
يرى بعض العلماء كما تقدم أن عليه طواف وداع، لأن الطائف مسافة قصر، فإذا أراد أن يخرج إلى الطائف فيودع. من يرى أن طواف الوداع واجب في العمرة قال إذا أراد الخروج إلى الطائف يطوف طواف الوداع.
رجل في كل إجازة يأتي من جيزان ويجلس عند أهل زوجته في جدة مدة أسبوعين أو أكثر، ثم يحرم بالعمرة من جدة، هل عمله صحيح؟
يقول: يأتي من جيزان إلى جدة بنية زيارة ذويه فيقيم أياما ثم يحرم من جدة، هذا نقول له: إن كنت حينما خرجت من بلادك إلى جدة عازم على العمرة فيجب عليك أن تحرم من الميقات، والميقات قبل جدة، لأنه لا يجوز لك أن تتجاوز الميقات بدون إحرام وأنت تريد العمرة. أما إذا كان قصدك وهدفك هو الزيارة لذويك في جدة ولا تدري هل تعتمر أو لا، ما عندك عزم على العمرة، فقد تعود من جدة بدون عمرة، ففي هذه الحال إذا عزمت على العمرة وأنت في جدة أو في أي مكان دون الميقات فأحرم من مكانك. أما إذا كنت عازم على العمرة فيجب أن تحرم من الميقات، فإن تجاوزته وأقمت في جدة أياما وأردت العمرة فتعود إلى الميقات الذي مررت به فتحرم منه، فإن لم تعد وأحرمت من جدة فيكون عليك هدي. فهناك فرق بين الاثنين: الأول جاء يريد العمرة، عازم على العمرة لكن يقول أريد أن أبقى في جدة أسبوع أو أقل أو أكثر ثم أحرم من جدة، نقول: لا يا أخي، لست أنت الذي تحدد ميقاتك، وإنما أنت محكوم محدد لك الميقات، أنت تريد العمرة من أي مكان لا تتجاوز الميقات إلا محرما. والمواقيت جعلها النبي صلى الله عليه وسلم محيطة بمكة من جميع الجهات حتى لا يكون هناك حرج على الناس ومشقة. إن جاء من طريق المدينة فله ميقات، جاء من طريق الساحل من جهة المدينة من الشمال فعنده الجحفة، جاء من طريق من الجنوب من اليمن أو من جازان أو من غيرها من طريق الساحل فعنده الميقات يلملم، جاء من جهة الطائف سواء كان من الجنوب أو من الشرق فعنده السيل أو وادي المحرم، وهكذا. فالمواقيت محيطة بمكة، فإذا كنت عازم على العمرة لكن تقول أريد أن أجلس في جدة أو كذا فنقول أحرم من الميقات واجلس في جدة إن شئت شهرا، وأنت محرم. الآخر جاء لا يريد عمره، جاء للزيارة، لزيارة ذوي في جدة، جاء للعلاج، جاء لتعقيب على معاملة أو مراجعة أو شراء تجارة أو نحو ذلك أو غرض من الأغراض في جدة، ويقول ما أدري، ما عنده عزم ولا نية العمرة. فوصل جدة فسعى فيما جاء من أجله، فحصل له وعد مثلا بعد يوم أو يومين، قال بدل ما أجلس في جدة أحب أن أدخل مكة. نقول نعم أحسنت، أحرم من مكانك وادخل مكة، لأنك الآن تجددت عندك نية العمرة، والأول أجر عمرته أكثر من الثاني، لأن الأول جاء معتمرا من مكان بعيد، والثاني اعتمر ونوى العمرة من جدة، فبحسب المسافة والبعد والمشقة التي تحصل له. فإن كان جاء بنية العمرة وتجاوز الميقات وسأل قبل أن يحرم، نقول له عد إلى الميقات وأحرم منه ولا شيء عليك لأنك استدركت. يقول عندنا ثلاث طوائف كل واحدة تدعي أن الحق معها. أقول عليك أن تنظر وتبين ماذا يعتقدون ويعملون ويؤمنون به، فقد تكون الثلاث الطوائف كلها على الحق لكن بينهم خلاف بسيط، أو نظرا لأن هؤلاء يتبعون فلانا وهؤلاء يتبعون فلانا، هذا خلاف بسيط، مثل خلاف الأئمة الأربعة رحمة الله عليهم، أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، أئمة يقتدى بهم رحمة الله عليهم، وهم يختلفون في بعض المسائل ولا يتنازعون، خلاف ما يفعله الكثير منا الآن. مثلا نحن نتنازع على شيء بسيط وقد نهمل الشيء العظيم والأساسي والعقيدة المهمة، ونتنازع على فقرة بسيطة. الأئمة الأربعة رحمة الله عليهم متفقون في أصول الدين والعقيدة، يختلفون في بعض المسائل الفقهية، وكل واحد منهم يثني على الآخر ويمدحه وأخذ عنه العلم واستفاد منه. الإمام أحمد رحمه الله تتلمذ على الشافعي، والشافعي يثني على أحمد، وأحمد يثني على الشافعي، واختلفوا في بعض المسائل ولا يضير. الإمام الشافعي رحمه الله تتلمذ على مالك وأخذ عنه العلم واختلف معه في بعض المسائل، وكل واحد منهم يثني على الآخر. فالاختلاف بين الفرق أحيانا يكون جوهري وأساسي في العقيدة، وهذا يجب أن يحذره المرء وأن يكون مذهبه على مذهب أهل السنة والجماعة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسلف الأمة والأئمة الأربعة، لأن الأئمة الأربعة في العقيدة واحد ما اختلفوا رحمة الله عليهم. أما إذا كان الخلاف في المسائل الفرعية، مثلا واحد يقول ضع اليد اليمين على الشمال وضعها على الصدر، هذا سنة، وآخر يرسلها، هذا خلاف بسيط. الأخذ بالسنة واجب، ينبغي للمرء أن يحرص على هذا، لكن لا يعادي من أجل هذا ولا ينازع منازعة شديدة. فالخلاف في المسائل الفرعية حصل بين الصحابة رضي الله عنهم، كان ابن عباس رضي الله عنه يخالف بعض الصحابة في كثير من الأمور، ابن عمر كذلك، عمر رضي الله عنه له اجتهادات قد لا يأخذ بها بعض الصحابة رضي الله عنهم، وهم متآلفون متحابون، كل واحد يأخذ بقول الآخر ويثني عليه ولا يمقته ولا يسبه، ولأنهم متفقون على الحق والعقيدة والأصل الأصيل ومختلفون في الفروع. فالطوائف مثلا المنتشرة الآن في الأرض كثيرة مثلا، لكن طوائف ما تخالف طوائف أخرى في الأصل فلا ينبغي أن تتنازع معها. طوائف ضالة نعم يجب أن ننبذهم ونبعد عنهم ونأخذ بهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. إذا كان المرء على السنة والجماعة هذا الناجي، وإلا فالطوائف الأخرى ضالة، لكن ما يقال كافرة، يقال في النار يعني تستحق دخول النار، ولا يقال هي كافرة خارجة عن الإسلام. فينبغي للمرء أن يتفطن لهذا وينتبه للخلاف، أنه ليس كل خلاف يمقت صاحبه وليس كل خلاف يستسهل، لا، الخلاف أنواع، منه السهل ومنه الصعب والذي لا يقر عليه صاحبه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.